فلا بد أن نعلم أن هذه المباحث التي تتكرر معنا في مثل كلام هؤلاء الأئمة هي دليل واضح وبرهان جلي أن أصول الاعتقاد هي محل إجماع لا خلاف فيه، ولذلك نجد تتابع كلام العلماء في هذه المسائل على تقرير واحد وإن اختلفت العبارات. ثم نجد في هذه المسائل التي في هذه الكتب أن المصادر التي اتفقوا عليها فيما يتعلق بأمر الاعتقاد هو الكتاب والسنة والإجماع، كتاب والسنة والإجماع، هذه هي المصادر، مصادر التلقي وهي مصادر الاعتقاد. ثم حينما نقرأ في كلام الأئمة في مجال الاعتقاد ومسائل الإيمان ومباحثه فإننا نجد أن العلماء اختلفت أنواع تصانيفهم بحسب المقصود من التأليف، أي في هذا الباب، في باب الاعتقاد. فنجد مثلا العقائد المسندة، هذا نوع من أنواع التأليف في أبواب الاعتقاد، مثل كتاب الشريعة للآجري، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، الإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة العكبري، كتب ابن شاهين، كتب قوام السنة الأصبهاني اللي هو المحجة في بيان الحجة، وغير ذلك من الكتب. أيضا نجد من أنواع التصنيف في مسائل الإيمان والعقيدة ما يتعلق بالملخصات، وهي التي لا يستطرد العلماء فيها في مسألة التبويب ولا في ذكر الأسانيد، بل يذكرون معتقد أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال، وقد لا يذكرون الأدلة التفصيلية التي تدل على هذه المسائل، في مثل ما مر معنا في الطحاوية والقيروانية وأصول السنة الإمام أحمد أيضا على هذا المنوال، شرح السنة للمزني، صريح السنة للطبري، عقيدة عدي بن مسافر، وغيرها من العقائد والكتب التي ألفت على هذا المنوال، عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة وغير ذلك. أيضا كان من اهتمام العلماء في جانب التأليف في الاعتقاد أنهم ألفوا ما يتعلق بقواعد الاعتقاد في مسألة معينة، كما أفرد أو جعل فصلا في ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في بعض كتبه، ومثال ذلك أيضا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وغير ذلك من الكتب. ومنهم من ألف في مسألة معينة مثل كتاب خلق أفعال العباد للبخاري مثلا، مسألة البعث للبيهقي، وبعض كتب الدارمي، وهكذا نجد أنهم ألفوا في مسألة معينة، مثلا في مسألة البعث، في مسألة الصحابة ونحو ذلك. أيضا منهم من اعتنى بجانب المنظومات، لماذا؟ لأن المنظومات ربما يسهل بقاء ألفاظها أكثر من حفظ النثر الكتب، ولذلك أيضا اعتنى العلماء بهذا الباب عناية جيدة جدا، وورثوا لنا من ذلك المنظومات الرائقة والنافعة والناجعة في ضبط المعتقد الصحيح في مسائل الإيمان والتوحيد وغير ذلك. من ذلك مثلا منظومة الزنجاني حائية بن أبي داود، ومن المتأخرين سلم الوصول شيخ حافظ حكمي، والجوهر له، وهكذا. أيضا نجد أن من أنواع التأليف كذلك الردود، الرد على طائفة أو الرد على مسألة، الرد على رجل من أهل الضلال مثلا، تجد كتاب الرد على الجهمية للدارمي، الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، الرد على بشر المريسي لمن؟ دارمي كذلك. فهذه من الأنواع. وهذا النوع هو باب الرد على العقائد المخالفة من أصعب الأبواب، ولا يقوم به إلا من دق فهمه واستبانت حجته وقويت معرفته للنصوص ولدلالاتها. قد تجد من يتيسر له أن يتكلم عن أصل الاعتقاد بذكر المسائل والدلائل، ولكن أن يتكلم عن الرد على شبهات أهل الضلال فهذا يحتاج إلى مكنة وقوة علمية. ولذلك تجد هذا جليا في كتب شيخ الإسلام رحمه الله، درء تعارض العقل والنقل في 13 مجلد، منهاج السنة النبوية في حوالي 9 مجلدات ضخمة، بيان تلبيس الجهمية طبع في 10 مجلدات، تسعينية في 3 مجلدات، وهكذا. فهذه الكتب بأنواعها هي من أنواع المؤلفات في ما يتعلق بمسائل الإيمان والتوحيد ونحو ذلك. وهذا يعطينا جهود العلماء وما قاموا به في توضيح المعتقد الصحيح كانت جهودا عظيمة، ونحن إنما نأخذ من كلامهم في شرح كلامهم، ليس لنا في ذلك شيء. قد نأخذ من كلام المتأخرين في شرح كلام المتقدمين أو شرح كلام بعضهم لبعض. ولذلك كان من أنواع التأليف أيضا في باب الإيمان والاعتقاد الشروح، فتجد شروح متون العقيدة، وقد يؤلف المؤلف كتابه ويشرح هذا الكتاب، مثل منظومة سلم الوصول فشرحها صاحبها في معارج قبول. فهذه من الأمور التي تدعونا إلى معرفة جهد العلماء في تحصيلهم لهذا الباب، وهو باب التأليف. والجهد الذي قاموا به نراه جهدا عظيما، ونحن نستفيد منه ونعرف من تفاصيل الاعتقاد، ونعرف كذلك من الردود بالمجمل والمفصل من هذه المؤلفات. فما تركوا لنا مجال، يعني حتى أن الواحد يعمل عقله في محاولة إيجاد شيء من الرد على الضلالات أو نحو ذلك من تلقاء نفسه، إلا ووجدهم قد سبقوه إلى ذلك.